الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، ذلك البرنامج الذي نتناول فيه بعض السور والآيات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات والسور، وكلنا أمل في أن نقوم بحقوقها وأن نقدرها حق قدرها، ونسعى لأن نكون من أهلها العالمين بها العاملين بها، نسعى لذلك. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا مع سورة الفاتحة، وبفضل الله عز وجل تدارسنا الكثير مما يتعلق بها، تدارسنا ما تقدمه لنا سورة الفاتحة لكي نقدرها حق قدرها ونتمكن من القيام بحقوقها على أكمل وجه. تدارسنا أيضا ما يتعلق بتفهم الفاتحة، تفهمنا الفاتحة إجمالا، وتفهمنا الفاتحة آية آية، وتدارسنا ما يتعلق بموضوع الفاتحة، موضوع سورة الفاتحة، من خلال مجموعة من المعلومات المهمة التي ساعدتنا على معرفة موضوع سورة الفاتحة، وتدارسنا ذلك. فبفضل الله عز وجل انعقد بذلك المخرج المعرفي، فيعني الحمد لله حصلنا كثير من المعلومات المهمة. لا أقول حصلنا كل المعلومات، لأن القرآن لا يخلق على كثرة الرد، والقرآن كلما ثوره الإنسان حسب ما عنده من علم وحسب ما لديه من أدوات صحيحة يخرج بفوائد عظيمة وبمعلومات كبيرة، لكن بفضل الله حصلنا قدرا كبيرا من المعلومات أو المخرجات المعرفية، وكان ذلك الحمد لله رب العالمين نتيجة لتفهم السورة الذي تم. وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين تدبرنا ما أوصى الله عز وجل به يعني في هذه السورة، لأن احنا بعد التفهم استخرجنا وصية رئيسية، وهي أن أستعين بالله وحده في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذه الوصية التي استخرجناها من هذه السورة قمنا بتدبرها بفضل الله عز وجل، تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، تفكرا في الحال وتفكرا في المآل بفضل الله عز وجل. وبعد ذلك احنا يعني لابد ان الانسان يقيس هل هذا التدبر حصل ولا لم يحصل. فالتدبر كما اخبر الله عز وجل المفترض ان هو يزيد دافعات القلب او يزيد الهمة او يزيد العزيمة، فمجرد بفضل انك تشعر ان قلبك تحرك كما اخبر ابن مسعود قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السورة. للأسف ان كثير منا يؤتى من انه لما يبدأ سورة يبقى هم اخرها، هم كيف سينهيها. يعني للأسف بعض الناس يحمل هم يعني هم الدخول فيها، وبعض الناس يحمل هم الخروج منها، لا يريد أن يخرج من السورة، يخرج من ورده، يريد أن يبقى مع القرآن أطول فترة ممكنة، ولحظات الفراق هذه سبحان الله كأن روحه فيها تفارق جسده. فعلا والله، فعلا والله، يعني أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، اللحظة اللي يعني الإنسان ينهي فيها سورة الفاتحة هذه، يعني لو أن العبد رزقه الله عز وجل البصيرة ورزقه الله عز وجل يعني أن يستشعر هذا الأمر على حقيقته، فإن هذه اللحظات تكون عنده الحقيقة أصعب من لحظات فراق روحه لجسده، لأنه يفارق هذه المناجاة العظيمة. سبحان الله، يفارق هذه المناجاة العظيمة، فالإنسان سبحان الله لتكون هذه اللحظة صعبة عليه. فالمهم بفضل الله عز وجل لو وجد الإنسان إقبال وهمة ونشاط لفعل ما أوصى الله عز وجل به في هذه السورة، فبفضل الله يكون قد انعقد التدبر وانعقد المخرج الوجداني. وهذه الدائرة نسميها دائرة التأثر القلبي، هناك الدائرة أخرى يعني لعلها أعمق منها، وهي دائرة التأثر النفسي، إن الإنسان يبكي هذا تأثر نفسي. فلا يشترط أن كل متدبر يبكي، ومش معنى أن الإنسان لم يبكي أنه لم يتدبر، لا، يعني هذا البكاء هذا يعني صورة من صور التأثر، صورة من صور التأثر. فأحيانا الإنسان يتأثر قلبيا، أحيانا يتأثر نفسيا، فربما يبكي يعني لكي لا يشعر البعض بالإحباط، أنه هو ربما يعني يحسن تدبر آية أو سورة، لكن لا يجد في قلبه أو يعني لا يجد نفسه يبكي. وليس كل من يبكي يبكي تدبرا، فهناك بكاء طقوسية، هناك بكاء عبودية. في ناس وطنت نفسها أن لما تمر بمواطن تبكي وربما لا تعلم يعني فيما تبكي، تمام. وفي ناس يعني يبكي يعلم هو لماذا يبكي، يبكي شوقا، يبكي حزنا. فهذه الدائرة الثانية أو يعني معيار من المعايير التي يقاس بها التدبر. وإذا يعني كان الأثر أقوى من ذلك أو أبلغ من ذلك، ندخل في دائرة أعمق وهي دائرة التأثر الجسدي. التأثر الجسدي إن هو القشعريرة وغيرها. وإحنا دائما كنا يعني بنشبه الأمر بإيه؟ لو ان مثلا انت ابنك الصغير اللي عمره 10 سنوات مثلا، انت الشارع عندكم طوله مثلا 500 متر، وانت تسكن في اخر الشارع، وبعدين عرفت ان في قطاع طرق في وسط الشارع وانت بعيد عنهم ولا تتمكن من ان تصل الى ولدك، فانت اتصلت بابنك قلت له انتبه عشان في قطاع طرق ربما ياخذون ما معك، اذا طلبوا منك اي شيء يعني اعطهم اياه يعني لكي تنجو بروحك او تنجو بنفسك. فهو ابنك اول ما سمع الخبر ده بدا يتاثر قلبيا، بدا الخوف يدب في قلبه. طيب بعد كده لما اقترب منهم ورآهم يعني بدأ التأثر يزيد فبكى. فلما اقترب منهم تماما وكان بين أيديهم ويعني ورأى معاملتهم بدأ يحصل قدر من القشعريرة في جسده. فهذه هي دوائر التأثر عند الإنسان، يعني دوائر التأثر عند الإنسان. فالتدبر الفكرة كلها أن التدبر يحدث حركة في القلب، لكن نحن لا نريد تأثر بلا تأثير، ولا نريد تدبر بلا تدبير، لا نريد ترتيل بلا تفعيل. يعني احنا نريد ان الانسان بعد هذا التأثر الذي حصل، بعد هذا التدبر الذي حصل، بعد هذه الحركة التي حصلت في القلب، يعني الحمد لله هنا يعني صار عند الانسان قناعة عقلية وصار عنده قناعة قلبية، المفترض ان هو يعمل ويكون لديه خطة تشغيلية، يكون لديه خطة تشغيلية يعمل من خلالها، تمام. فيعني الخطة التشغيلية التي يعمل من خلالها الانسان فيما يتعلق بهذا الامر ان هو يحدد بقى كيف يتزكى بهذه السورة. الله سبحانه وتعالى يوم أنزل القرآن أنزل الله عز وجل القرآن ليزكي الناس، يزكي الناس. ودي من مهام المعلم القرآني، من مهام المعلم القرآني أن يزكي الناس. والإنسان اللي بيتعلم القرآن يكون يعني من مستهدفاته أن يتزكى، من مستهدفاته أن يتزكى، لأن يعني هذا أمر عظيم، فعظيم. فإذا نجح في أن يتزكى كان من المفلحين وصلح لجوار الله عز وجل في الجنة في الفردوس الأعلى. فلذلك الإنسان يكون مراد أن يتزكى، يتزكى بهذه السورة. فإذا أراد الإنسان أن يتزكى مثلا بسورة الفاتحة، كيف نتزكى بسورة الفاتحة؟ طيب عشان نعرف إزاي نتزكى ينبغي نحن نفهم كيف تكون التزكية. يعني أتمنى أن المشاهد يعني لا يحصل له اضطراب. التزكية اللي هو الاتباع أو العمل، احنا خلاص بقى كده عندنا المخرج المعرفي والمخرج الوجداني، نريد المخرج المهاري أو العمل أو الاتباع اللي هيحصل. لكن احنا بنقول الاتباع ده عايزينه في اكمل صورة، فلذلك بنسميه تزكية كما سماه الله. نريد هذا الاتباع، هذه التزكية لا نريدها انها تكون مرة او مرتين، نريدها تخلق، تكون خلق دائم للانسان. لا نريد لهذا الشخص ان هو يعني يتحلى بهذا الخلق ويكون في بقية اخلاقه ليس على السداد، لا نريد له ان يكون حكيما اللي عنده العلم النافع والعمل الصالح والتفكر في العواقب. فالشخص الحكيم شخص عالم متدبر عامل، فنريد له ذلك. وكل دي هذه يعني الالفاظ التي ذكرناها كلها جاءت في معرض الحديث عن ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من عملية التعليم القرآن. فلذلك أنا حط قدامي مستهدف أن أنا عايز أتزكى بسورة الفاتحة، عايز أتزكى مثلا لو تعلمت سورة الإخلاص أتزكى بسورة الإخلاص، لو تعلمت الآية الفلانية أتزكى بالآية الفلانية. طيب ده هيستلزم مننا أن احنا نعرف يعني إيه التزكية، يعني نعرف ايه التزكية عشان يعني انا خلاص اقول لك تزكى تقول لي تزكيت خلاص. طب ما انت لازم تعرف ايه التزكية علشان نقدر نقيس هل احنا فعلا تزكينا ولا ما تزكيناش. العرب عندهم كلمة تزكية كانوا يطلقوها على التطهير والنماء، فيعني مجرد التطهير يعني في عرفهم ما كانش هو التزكية التامة، والنماء بلا تطهير ما كانش التزكية. فممكن نقول بعبارة بسيطة ان التزكية تخلية وتحلية، او ان التزكية تطهير وتطوير، او انها تطهير ونماء. ومش مهم برضو الكلمات بقدر ما مهم النشاط. مهم ان الانسان عشان يتزكى في حاجتين مهمين جدا 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 جدا. النقطة الاولى انه يتطهر من القصور، يتطهر من العيوب، يتطهر من الافات. والنقطة التانية انه يتطور ويتحلى، يتحلى بالمكرمات، انه هو يتطهر من المخالفات ومن المعاصي ومن المنكرات، ويتحلى بالطاعات والمكرمات، يتطهر مما لا يحبه الله ولا يرضاه، ويتطور بما يحبه الله ويرضاه. لو الإنسان نجح في ذلك، نجح في شق التطهير، نجح في شق التطوير، نجح في شق التخلية وفي شق التحلية، فإنه بذلك يكون قد تزكى. والتزكية رحلة عمر، التزكية رحلة عمر، الإنسان بيتزكى يعني مع مسألة، مسألة من المسائل يتزكى، بعد كده المسألة الأخرى يتزكى، بعد كده المسألة الأخرى يتزكى. فيعني لما ننظر إلى يعني لسورة الفاتحة الآن، والواحد منا يريد أن يتزكى بسورة الفاتحة، فيحدد يعني يحدد الأشياء التي ينبغي أن يتطهر منها، الأشياء التي ينبغي أن يتطهر منها. ولذلك يعني زي ما قلنا أن المفروض أصلا أن الفهم خادم للتدبر، والتدبر خادم للعمل أو خادم للاتباع أو خادم للتزكية أو خادم للتخلق أو خادم لأن يكون الإنسان حكيما، فالتدبر خادم. فلذلك التفكر في الحال اللي حضرتك عملته وتفقد مواطن الخلل اللي كان عندك هيساعدك هنا جدا بقى أنك تبقى حددت مواطن الخلل فتتطهر منها. مواطن الخلل زي إيه؟ زي أن فيه مثلا حضرتك عندك حاجة من أمورك، أنت مثلا بعض الناس للأسف الشديد بيصلي، تقول له انت يعني انت بتعمل حاجات كتيره جدا مش على صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك والله احنا لقينا اهلنا بيصلوا كده، انا بيصلي كده وخلاص، او عادي يعني انا مثلا تعلمتها في المدرسه او كنت قريتها في كتاب زمان، نسيت حاجات وما نسيتش حاجات، رغم سبحان الله ان هذه عبوديه عظيمه، اعظم عبوديه في الاسلام بعد التوحيد، يعني سبحان الله اهم فريضه بعد التوحيد في الاسلام. وللاسف الشديد تجده ايه، انه يعني للاسف الشديد يعني يبخل يعني بنصف ساعة يقرأ فيها مثلا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبخل بنصف ساعة يطالع فيها مثلا فيديو يشرح يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله ربما لسنوات عمله يكون هو بيفعل شيء مثلا يكون بيبطل صلاته وهو لا يشعر لسنوات، أو على أقل التقديرات بينقص ثوابه، لأن ربما كان العمل خالصا لله لكن لم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. فشوف للأسف الشديد حاجة بيعملها سنوات ومفرط في التعلم، وربما يكون ضل الطريق. كثير من الناس ربما يفعلون معاصي ومنكرات تصورا منه ان ما فيهاش حاجة وما فيش مشكلة، ربما ضلوا الطريق بناء على شبهات او مفاهيم خاطئة. يبقى حضرتك لما تريد ان تتطهر تضع يدك على ايه؟ على شيء انت بتعمله بتمارسه، مثلا انت النهاردة بتصلي، طب فين الخشوع في الصلاة؟ طب دي مش حاجة مطلوبة، انت تضع يدك على ذلك وانت ايه متصور ان انت مجرد ان انت واقف كده وتمام ومية مية، ومثلا ايه ما تحركتش ثلاث حركات يبقى كده خشعت، مجرد ان انت مثلا مش عارف حسيت بحاجة هنا فما كرشتش ان كده خلاص خشعت، متصور ان هو ده الخشوع. لا، ما انت حضرتك تحتاج انك تتعلم، يبقى تشوف حاجة مهمة انت بتمارسها من العبادات وتشرع في تعلمها، يبقى تتطهر من الجهل، تتطهر من عدم العلم اللي هو قد يتسبب لك في انك قد تكون في طريق الضلال في هذه المسألة وانت لا تشعر، قد يتسبب لك انك تكون في طريق الضلال في التعامل مع القرآن الكريم وانت لا تشعر، تكون في طريق الضلال في تربية ابنائك وانت لا تشعر، في طريق الضلال فيما يتعلق بالصلاة وانت لا تشعر. طيب يعني فعشان كده ممكن تتطهر من اي مظهر من مظاهر الضلال او صورة من صور الضلال. يا عمي حاسب ضلال ايه انت توصفني بالضلال؟ ما اقصدش، اقصد ان حضرتك لو في مسألة انت بتعمل بيها لكن على علم ربما تضل الطريق، نسأل الله العافية. برضو تتطهر من ايه تاني؟ تتطهر من حاجة في حياة حضرتك انت عارف فيها الصواب وعارف فيها الحق، ولكن لازلت مصرا على الا تعمل به، ولازلت مصرا على الا تنفذها. تتطهر من ده، تتطهر من كده، تتطهر من ان حضرتك انت عارف ان ده خطأ وان ده صواب وان دي معصية وما خدتش خطوة وما استعنتش بالله سبحانه وتعالى. تتطهر من كده، فده برضو يحتاج انسان يتطهر منه، يتطهر منه عشان ربنا ما يغضبش عليه. يبقى صعبة دي، تحدد مسألة انت بتعمل فيها لكن يعني انت ما كنتش اهتميت بالعلم او تبدأ تعلمها عشان تزيل الشبهات وتتم على اكمل حال. تتطهر من حاجة انت عارف كويس جدا يعني كيف تترك وعارف انها غلط لكن لازلت مصرا عليها، تتطهر وتبدأ خطواتك في التطهر منها والتوبة والاستغفار والأوبة الى الله سبحانه وتعالى. تتطهر من الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. ايوة بقى، تتطهر من التعلق بغير الله، تتطهر من الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. ابدأ بقى يعني تتطهر من ذلك، شوف صورة من الصور في حياتك او امر من الامور في حياتك انت مش متعلق فيه بالله ولا بتستعين فيه بالله سبحانه وتعالى. كثير مننا مثلا ربما راتبه، ربما عمله، ربما مثلا سيارته اللي هو لسه شاريها جديدة او زيرو، مش بيشغل باله انه يستعين بالله، ما يشغلش باله حتى ان هو يسمي الله، ما يشغلش باله مثلا ان هو يدعو الله عز وجل انه يبارك له فيها. ما بيشغلش باله بكده، ما بيشغلش باله ان هو يستعين بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تطهر من هذه الاشياء واشرع في الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وحده، تطهر من قصور حصل عند حضرتك في هدايه الارشاد، تطهر من قصور حصل عند حضرتك في هدايه السداد، تطهر من قصور حصل عند حضرتك في هدايه الثبات او في هدايه التمام. انت عندك اربع حاجات اهو، ان يكون عندك مساله انت ما شاء الله بتعمل وبتجتهد فيها لكن انت قصرت في هدايه الارشاد او العلم، يكون عندك مساله انت ما شاء الله يعني علمك فيها كويس جدا جدا وعندك هدايه الارشاد بس ما عندكش هدايه السداد والتوفيق ما بتعملش، فتطهر من مساله انت بفضل الله عندك هدايه الارشاد وعندك هدايه السداد لكن مش بتثبت عليها، مره تعملها ومره ما تعملهاش. فتطهر من مساله انت بفضل الله عز وجل يعني الحمد لله بتعملها بفضل الله عز وجل وانت عندك علم كويس وعندك الحمد لله ثبات عليها، لكن للاسف الشديد يعني بتعملها بقصور ما بتعملهاش على الصوره المثلى او الصوره الكامله او الصوره التي يحبها الله ويرضاها. زي ما قلنا مش الفكره بس انك تعمل صالحا، الفكره وان اعمل صالحا ترضاه، يعني مش الفكره انك تتعبد، الفكره ان انت ايه تكون احسن الناس عملا. واعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انك تكون على حسن العباده، هذه هي القضيه. هذا ما نسميه بالتطهر، والامر يسير ان حضرتك تبدا تاخد خطوه النهارده، وكل ما تقرا الفاتحه في مره تذكرك بحاجه، تتفقد موطن من مواطن الخلل تشرع فيه وتشرع في حله، تشوف مشكله عند حضرتك وتبدا في حلها بمنهجيه الفاتحه، خلاص هذا ما نسميه بالايه؟ بالتطهر. طيب او بالتطهير. هناك شق اخر وهو التطوير او النماء، التطوير ان انت النهارده تبدا تشوف، تبدا تفعل الفاتحه في حياتك، تفعل الفاتحه، تفعل عبوديه الاستعانه بالله عز وجل، تفعل الاستعانه بالله المشروع، الاستعانة القولية والاستعانة العملية، انك تبدأ فعلا تسلك السبيل الى الصراط المستقيم، فعلا تبدأ تحافظ على الاستقامة، تبدأ تحرص على الهداية، تبدأ بفضل الله عز وجل تبدأ تتعلم العلم الصالح والعلم النافع وتبدأ تعمل العمل الصالح، تاخد خطوة ولو بسيطة، يعني خطوة في طريق العلم، خطوة في طريق العمل، خطوة في طريق ان تكون مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خطوة في طريق الاستعانة. فعل الاستعانة في حياة حضرتك، يعني ايه فعل الاستعانة في حياتك؟ وانت خارج من بيتك بتقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دي استعانة بالله سبحانه وتعالى، فعلها، قولها بقلبك مش بس بلسانك، ان انت خارج من بيتك، فعل الاستعانة، انك فعل البسملة في حياتك، فعل البسملة في حياة حضرتك، بسم الله قبل ما تاكل، بسم الله قبل ما تشرب، بسم الله قبل ما تتحرك، يعني فعل هذه يعني الصور من صور الاستعانة في حياتك، صور الاستعانة القولية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وصور الاستعانة العملية، أيوه صور الاستعانة العملية تكون في عون غيرك، صور الاستعانة العملية ليهديك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فعلا أنك تحط نفسك مستهدف أنك تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني أنك تضع لنفسك مستهدف. فالأمر بسيط فيما يتعلق بالنماء أو التطوير. إحنا نريد أن أنت كل مرة تقرأ فيها الفاتحة حتى يا سيدي كل أسبوع كل شهر تحدد لنفسك حاجة جديدة هتعملها، أنا إن شاء الله هتعلم حاجة، أنا في حاجة يعني هعمل بيها إن شاء الله، أنا أفعل المرة دي التسمية في كذا، وأفعل المرة دي إن أنا قبل ما أنام أقول الأذكار، وقبل ما أبدأ يومي أقول أذكار الصباح، وأحافظ على الصلوات لأن الصلوات مما يستجلب عون الله سبحانه وتعالى، وأشوف من معالم الهداية كذا وأفعله، وأشوف من صور الاستقامة كذا وأفعله، وأعرف إن من الحاجات الفلانية اللي توصلني للصراط المستقيم أبدأ أعملها، ولو كل مرة حاجة واحدة، ولو تشرع في شيء واحد، يعني مش عايزين الكلام يطول على حضراتكم أو يكثر، اشرح حتى في إنك تتطهر من حاجة واحدة وإنك تتطور بشيء واحد، يعني اشرع بس. لكن يعني عمرو بن قيس كان يقول إذا أتاك الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، فاعمل به ولو مرة، يعني سبحان الله تخيل بقى أنت 17 مرة بتكرر الفاتحة، لو كل مرة أنت تفكرت فيها وتدبرتها، التدبر الحمد لله يعني من السهولة واليسر أنه يتم وأنت بتقرأها، وأنت بتقرأها بالتمهل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، يتم ذلك إن شاء الله. فلو لو لو حضرتك يعني فعلت ذلك وبدأت بس تتطهر يوميا من حاجة وتتطور يوميا بحاجة، فعلا هيحصل لك ما أراده الله عز وجل لك في هذه السورة الكريمة، وتدخل فعلا في أهل هذه السورة، وهذا يعينك إن شاء الله على التخلق بها وعلى أن تكون من أهلها. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.